الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن التعريف الثاني للاحتمال الذي ينجو من الإشكال الذي كان يرد على التعريف الأول، هذا التعريف الثاني للاحتمال الذي ينجو من الإشكال الذي كان يرد على التعريف الأول هو تعريف الاحتمال وقياسه على أساس التكرار المتناهي، تكرار لام في حاء، فليس على أساس الإمكان ولا على أساس الاحتمال. ليس على أساس الإمكان حتى يقال أن الإمكان ليست له درجات، ولا على أساس الاحتمال حتى يقال أنه لا يجوز أخذ الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، وإنما على أساس الوجود الفعلي الحقيقي للام في حاء. فيقال أن راء قيمته تساوي لام على حاء، يعني تساوي مقدار وجود لام في ضمن حاء. بقدر ما يكون للام وجود في ضمن حاء، راء قيمته تساوي ذاك المقدار من الوجود. هذا الاحتمال الثاني قلنا أن عيبه، وإن كان ينجو من الإشكال السابق، لكن عيبه هو أنه لا يشمل كثيرا من الاحتمالات. فمثلا الاحتمال الذي لم يتولد من وجود فئة ضمن فئة، وجود لام ضمن حاء، وإنما هذا الاحتمال ابتداء وبدويا تولد من قبيل احتمال وجود نبي اسمه زرادشت دعا إلى الإباحية مثلا. هذا الاحتمال لا نستطيع أن نخضعه لهذا التعريف ولا أن نقيسه بمقياس هذا التعريف. وكذلك ما لو كانت هناك فئتان ولكن لم نحرز أن التداخل بينهما، علمنا بوجود عراقيين مثلا، وعلمنا بوجود مقاتلين مثلا، ولكننا لم نعرف أن هاتين الفئتين هل هناك تداخل بينهما أو لا يوجد هناك تداخل بينهما، حينئذ احتمال أن يكون المقاتل الفلاني عراقيا، هذا الاحتمال لا يمكن قياسه بمقياس وجود لام في داخل حاء، لأن أصل وجود لام في داخل حاء ما مضمون، ما نعرف أن لام له وجود في داخل حاء. وكذلك النقض الثالث فيما لو افترضنا أن لدينا فئتين وأننا علمنا بالتداخل فيما بين الفئتين ولكن لم نعرف مقدار التداخل. هناك عراقيون وهناك مقاتلون وهناك تداخل بين الفئتين، لكن لم نعرف مقدار التداخل. هنا حينما نريد أن نقيم احتمال أن فلان للمقاتل عراقي، كيف نقيم؟ نقيمون نقول هذا يساوي لام على حاء. لام قيمة لام على حاء ما معروفة، لا نعرف أن لام ما هو مقدار وجوده في حاء. هذه هي النقود التي ترد على هذا التعريف. ينقل أستاذنا رضوان الله عليه في كتابه كلاما من رسل، أن رسل أجاب على هذه الإشكالات وقال أننا دائما نستطيع أن نطبق تعريفنا المتقدم على كل احتمال، فدائما نقول أن راء يساوي لام على حاء، يعني دائما نرجع الاحتمالات إلى الاحتمال الناشئ من تداخل فئة ضمن فئة ومع معرفة مقدار التداخل، فكل احتمال يخضع لهذا النظام ولهذا القانون. يطبق رسل كلامه على أبرز النقوض اللي بيناها، أبرزها النقض بمثال زرادشت، يعني النقض بما إذا لم تكن لدينا فئتان أصلا، هذا أبرز النقوض. لا توجد فئتان حتى يوجد تداخل بينهما أو لا يوجد تداخل بينهما، وحتى نعرف مقدار التداخل أو لا نعرف مقدار التداخل. أصلا فئتان ما موجودة، وإنما فئة واحدة مشكوكة الوجود، وهي وجود نبي بالمواصفات الفلانية، هذا مشكوك الوجود. هذا النقض الأوضح، يعني أوضح النقوض هو هذا. يقول برتراند ريف أن هذا النقض الذي هو أوضح النقوض أيضا بإمكاننا أن نزيحه وأن نجيب عليه، ونقول أن هذا الاحتمال، احتمال وجود نبي بهذه المواصفات، أيضا ينشأ من احتمال لام على حاء، أيضا ينشأ من التداخل الموجود بين لام وحاء، فقيمته يساوي لام على حاء. عليكم السلام. وذلك لأن هذا الاحتمال له منشأ. نحن حينما احتملنا وجود نبي اسمه زرادشت يقول بالإباحية ويقول بكذا وكذا من أحكام، هذا الاحتمال إلى منشأ. صحيح أن أصل وجود أنبياء من أنبياء هكذا مشكوك، هذا صحيح، لكن احتمال وجود نبي له منشأ. ما هو منشأه؟ منشأه مثلا الخبر الذي بلغنا، التاريخ الذي حدثنا، هناك تاريخ، البينة التي قامت، هناك تاريخ يحدث، هناك بينة تقول أنه كان في ثالث الزمان نبي اسمه زرادشت، وهذا النبي بل يدعو إلى الإباحية، هناك نقل وصلنا. هذا النقل وهذا الحديث هو الذي ولد لنا هذا الاحتمال. خب، حينئذ هنا تتكون لنا طائفة، فئتان متداخلتان. أولا فئة النقول أو فئة الأخبار أو قل فئة البينات، ما شئت تعبر. نحن يوجد لدينا في الدنيا أخبار أو بينات تصلنا، نقول تصلنا، هذه فئة. والفئة الثانية فئة الخبر الصادق، الأخبار ليست كلها صادقة وليست كلها كاذبة، يوجد لدينا خبر صادق، فئة الأخبار الصادقة. حينئذ قيمة احتمال وجود زرادشت وأن يكون نبيا بالمواصفات الفلانية تساوي لام على حاء، يعني تساوي مقدار وجود الأخبار الصادقة في ضمن الأخبار. إذا أردنا أن نعرف ما هي قيمة صدق هذا الخبر، يجب أن نرى أنه ضمن الأخبار كم بالمئة من الأخبار صادقة. أفرض 30% من الأخبار صادقة، إذن هذا الاحتمال، احتمال وجود نبي من هذا النمط 30% يساوي لام على حاء. إذن حتى هذا المثال الذي كان يرى أنه أبعد شيء عن مسألة افتراض فئتين متداخلتين، حينما ندقق نرى أن هذا يدخل في فئتين متداخلتين، فئة البينات أو فئة الأخبار، وفي نفس الوقت فئة الأخبار الصادقة. فكم بالمئة من الأخبار صادقة؟ 30%. خب، إذن 30% نحتمل أن هيتش نبي كان موجودا اسمه زرادشت، يقول بالإباحية، يقول بكذا وكذا، هذا كان موجودا. أو مثلا ضع الأخبار ضمن حدود معينة، شروط معينة. خبر بلغنا من شخص واحد وهذا الشخص مجهول الهوية، هل نمط من الأخبار كم بالمئة من صادق؟ 20% من صادق، إذن هذا الخبر 20% نحتمل صدقه. وعليه فكل شيء، كل احتمال نستطيع أن نرجعه إلى مسألة لام على حاء، إلى افتراض فئتين وبينهما تداخل. هذا الكلام المنقول عن برتراند ريفت. وأستاذنا يذكر رضوان الله عليه عدة ملاحظات على هذا الكلام. أولا، الملاحظة الأولى على هذا الكلام هي أنه غفل برتراند ريفت عن البديهية الإضافية التي نحن بحاجة إليها، كما شرحنا فيما مضى أنه هذا التعريف بحاجة إلى بديهية إضافية، وهي بديهية أن راء يساوي لام على حاء. من قال لكم أن احتمال راء يساوي النسبة الرياضية الموجودة بين اللام على حاء، بين لام وحاء؟ هو هذا فالبديهية إضافية بحاجة إلى، ولا تكفي لإثبات ذلك البديهيات الست التي مضت. فهذه بديهية صح، ما يخالف، مضيفة، ومنتج لك إشكال. لكن على كل حال هذه غفلة عن رسم حيث لم يلتفت إلى الحاجة إلى بديهية سابعة. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هي أنه ليس كما يقول أن احتمال وجود نبي من هذا القبيل ينشأ دائما من افتراض خبر أو بينة أو نقل حتى يقال أن القضية رجعت مرة أخرى إلى وجود فئتين متداخلتين، فئة الأخبار وفئة الأخبار الصادقة، وهما متداخلتان. ليس الاحتمال دائما ينشأ من افتراض بينة أو خبر، بل الاحتمال أحيانا ينشأ بدوا، يعني ينشأ الاحتمال على أساس وجود مجموعة متكاملة على حد تعبير مضى قبل ليالي قبل أيام ذكرنا هذا الشيء. المجموعة المتكاملة عبارة عن مجموعة نعلم بأحدها إجمالا، وهذه المجموعة لا يمكن أن تنتفي جميعا ولا يمكن أن يوجد اثنان منها، هذا اللي يسموه المجموعة المتكاملة. مثلا افرضوا اللون، هذا الجسم لا بد له من لون، ولونه مردد، له أبيض له أسود له أحمر له كذا، عد كل الألوان. هنا هالألوان هي مجموعة متكاملة، يعني لا يمكن أن تنتفي جميعا ولا يمكن أن يجتمع اثنان منها، هذه يسموه بالمجموعة المتكاملة. دائما كما مضى في مثلا قلنا رقم المجموعة المتكاملة يساوي واحد، دائما نحن نعلم أن هالمجموعة المتكاملة واحد من واقع ومن ذيه من واقع، هذه حالة المجموعة المتكاملة هنا. ونحن دائما نستطيع أن نصنع مجموعة متكاملة من النقيضين، كل نقيضين تستطيع أن تصنع منه مجموعة متكاملة. مثلا وجود زيد وعدمه مجموعة متكاملة، يعني لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، زيد إما موجود أو غير موجود. فأفرض ماكو بينة تدل على وجود زيد، لكن أنا أحتمل وجود زيد. ليش؟ لأن وجود زيد وعدمه مجموعة متكاملة لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن ينتفي، لذلك أحتمل أن زيد موجود كما أحتمل أن زيد غير موجود. بلا لا بلا حاجة إلى بينة. كذلك هنا فيما نحن فيه، زرادشت إما موجود أو ما موجود، نبي من هذا القبيل إما موجود أو غير موجود، هذه مجموعة متكاملة، وجوده وعدمه لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع، فهذه مجموعة متكاملة أعلم بها، وبالتالي أحتمل أن زرادشت موجود، وهنا لا توجد فئتها، هنا فئة واحدة وهي وجود زرادشت. زرادشت موجود أو ما موجود، لا توجد فئتان، لا يضاف الوجود إلى فئتين، وإنما يضاف الوجود إلى فئة واحدة وهي زرادشت، وهي النبي المتصف بالأوصاف الفلانية. ولا توجد بينة حتى يقال بينة وبينة صادقة، وهناك فئتان، والبينة الصادقة متداخلة في البينات الصادقة، هي داخلة في ضمن البينات، لا ما موجود لا بينات ولا فئتان، وإنما فئة واحدة وهي نبي متصف بالأوصاف الفلانية. هذا إما موجود أو ما موجود، شككنا في وجوده. إذن هذا شك في لام من دون حاء إن صح التعبير. إذن كيف نستطيع أن نقيس هذا الاحتمال، وكيف نستطيع أن نعرف ما هي قيمة احتمال وجود نبي من هذا القبيل؟ هذا الاعتراض الثاني الذي هو اعتراف، الاعتراف الأول لم يكن اعترافا جذريا، وإنما اعتراف أنه غفل عن بديهية إضافية. هذا الاعتراف الثاني اعتراف جذري، يعني يبطل كلام رس. الاعتراف الثالث الذي هو أيضا اعتراف جذري، وهو أنه لنفترض أننا غفلنا عن مسألة المجموعة المتكاملة، وافترضنا أن الاحتمال نشأ من استقراء الأخبار ورؤية أن الأخبار 30% منها صادقة مثلا و70% كاذبة، وحينئذ نقول زرادشت نبي، هذا الخبر وصلنا أن هناك نبيا باسم زرادشت، هذا الخبر ما هي قيمة صدقه 30 على 100؟ لأن الأخبار بالاستقراء، عرفنا بالاستقراء أن الأخبار كل 100 من الأخبار 30 منه صادق و70 منه كاذب مثلا. إذا احتمال الصدق وجود نبي من هذا القبيل 30 على 100، لام على خير يعني 30 على 100. افترض أن هذا الكلام صحيح، وغض النظر عن أن الاحتمال أحيانا ينشأ بشكل بدوي ونتيجة العلم الإجمالي بالمجموعة المتكاملة، غض النظر عن هذا، ولنفترض أن هذا مثل ما قال هو نتيجة البينات والأخبار هالشكل. لكن البينات والأخبار كيف؟ البينات والصدق والكذب، الأخبار مع الصدق والكذب، أفرض هكذا. لكن الأخبار مع الصدق والكذب كيف عرفنا أن 30% مثلا من الأخبار صادق؟ عن طريق الاستقراء، أليس هكذا؟ هنا نورد إشكالا آخر، نقول الاستقراء يستبطن التعدي من موارد الاستقراء إلى غير موارد الاستقراء. يعني الأخبار التي استقرأتموها فرأيتم أن كل 100 من الخبر من الأخبار 30 منها صادق و70 منها كاذب، هذا الاستقراء لم يكن استقراء تاما بلا شك، ولا أقل من خروج نفس خبر وجود نبي اسمه زرادشت، لا أقل من خروج نفس هذا الخبر عن الاستقراء. هذا هو ما مستقري، هذا هو اللي مثلي أنه صادق أو كاذب. فالاستقراء مو استقراء تام. حينئذ التعدي من موارد الاستقراء إلى غير موارد الاستقراء، هذا التعدي ينشأ من ماذا؟ ينشأ من قياس غير موارد الاستقراء بموارد الاستقراء على أساس احتمالات تتراكم، على ما سوف نشرح إن شاء الله، على أساس احتمالات تتراكم، حيث أن هذا المورد الذي خرج من الاستقراء تحتمل أنه شبيه بالمورد الأول من الاستقراء، أو بالمورد الثاني، أو بالمورد الثالث، أو بالمورد الرابع، وهكذا تشبهه بآلاف الموارد التي استقرأتها، بدما أن كل ذيك الموارد التي استقرأتها هي مشتملة على الحكم الفلاني، إذن يغلب على ظنك أو تصل إلى يقين بنكتة من النكات بأن هذا المورد الذي لم تستقرئه أيضا يكون محكوما بنفس هذا الحكم، على أساس تجميع الاحتمالات بهذا الشكل، على شرف سيأتي في محلية إن شاء الله. هنا التعدي المهم، هنا أن التعدي من مورد الاستقراء إلى غير مورد الاستقراء يكون على أساس احتمال، وهذا الاحتمال الذي يكون على أساسه التعدي، هذا الاحتمال ليس لا يدخل في مسألة التكرار المتناهي، التكرار المتناهي إنما هو في دائرة المستقرع، في دائرة المستقرع يمكن تطبيق نظرية التكرار المتناهي. استقرعنا فرأينا أن لام تكرر في خاء كذا مقدار، لكن المورد الذي لم نستقرئه ما نقدر نطبق عليه التكرار المتناهي، وإنما هذا احتمال خارج عن دائرة التكرار المتناهي. خب هذا الاحتمال كيف تفسره وكيف تقيسه؟ هذا هو الإشكال الثالث. هذا الإشكال بعد ذلك بالمستقبل إن شاء الله يتضح أكثر وأكثر حينما ندرس الوجه المختار، وحينما نوضح أن الاستقراء كيف يؤدي إلى العلم. وعليه فهذا التعريف الثاني غير صحيحين، وتوجيه باتران ريس لهذا التعريف لم يكن في محله. بعد ذلك ينتقل أستاذنا رضوان الله عليه إلى تعريف ثالث، وهو التعريف المختار له، التعريف الذي هو يعرف به الاحتمال. يعني نقول ما هو الاحتمال الذي يقاس وكيف يقاس، كيف يمكن قياس الاحتمال؟ هكذا هم أيضا نقول كما مضى، نقول را يساوي لام على حا كما في التعريفات السابقة، كما في التعريف الأول والتعريف الثاني. في التعريف الأول كنا نقول را يساوي لام على حا، لكن كنا نفسر لام على حا بتفسير. في التعريف الثاني هم قلنا را يساوي لام على حا، لكن فسرنا لام على حا بتفسير آخر. في التعريف الثالث هم نقول را يساوي لام على حا، بل أفرض خروج الوجه الأزرق من الزار هذا يساوي لام على حاء، لكن هذا لام على حاء هذا لام على حاء من فسره بالتفسير الأول القديم وهو القيمة الاحتمالية للام على حاء بذلك التفسير الذي مضى حتى يلزم من ذلك أخذ الاحتمال في موضوع الاحتمال ما من فسر بذلك التفسير ولا نفسره بالتفسير الثاني وهو الوجود الفعلي للام ضمن حاء الوجود الفعلي للأزرق للوجه الأزرق ضمن حاء بذلك الشكل اللي مضى حتى يقال أنه ليس دائما هناك لام وحاء منفسر لا بذلك التفسير ولا بهذا التفسير وإنما نفسره بتفسير آخر نقصد بلام على حاء نقصد بحاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي ونقصد باللام رقم اليقين أو نقصد بعض المقاعد من أطراف العلم الإجمالي وتوضيح ذلك توضيح ذلك يتوقف على تقديم مقدمة تلك المقدمة هي أنه كما مضى في أول بحث في أوائل الليالي الأولى حينما كنا نبحث هذا البحث مضى أن اصطلاح العلم الإجمالي اصطلاح العلم الإجمالي عليكم خمو جديد باعتباره دارسين في علم الأصول نحن أحيانا نعلم بشيء ولا نعلم بواقعه بشكل محدد وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي نعلم بأنه جاءنا أحد طرق الباب شخص ودخل البيت فعلمنا بأنه جاءنا أحد لكننا لم نعلم من هو بالضبط هذا اللي يسمى بالعلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي له نسبة إلى معلومه وله نسبة إلى أطراف المعلوم فنسبته إلى معلومه عبارة عن نسبة العلم إلى المعلوم يعني معلومه وهو الجامع إن صح التعبير أو أحدها أو ما شئت تعبر الزمن نبحث هنا حقيقة العلم الإجمالي ليبحث في علم الأصول على كل حال نسبة العلم إلى الجامع أفرضه لنفترض الجامع هو المعلوم نسبة العلم إلى الجامع هي نسبة العلم إلى كل إلى المعلوم يعني الجامع انكشف لدينا انكشافا تاما وأما نسبة العلم إلى أطراف هذا الجامع إلى أطراف العلم الإجمالي فليست هي نسبة العلم إلى المعلوم لأن أطراف العلم الإجمالي ليست معلومة وإنما هي نسبة العلم إلى ما يحتمل كونه مصداقا للمعلوم يعني حينما علمت أنه جاء أحد هذا علمي نسبته إلى مجيء أحد هذا نسبة العلم إلى المعلوم نسبته إلى زيد وعمر وبكر إلى كل واحد من هذول اللي أحتمل مجيئه نسبة للعلم إلى ما يحتمل كونه مصداقا وممثلا للمعلوم خب حينئذ هذا العلم الإجمالي له أطراف وبعد الأطراف توجد احتمالات هذه الأطراف أحيانا يمكن أن تجتمع فيما بينها وأحيانا لا يمكن أن تجتمع مثلا لو علمت إجمالا بمجيء أحد في هذه الدار إما زيد أو عمرو أو باكر هذه الأطراف يمكن أن تجتمع يعني يمكن افتراض أنه هم جاء زيد وهم عمرو وهم باكر الأطراف تجتمع ويمكن أن يعني قد نحتمل مجيئهم معا كما نحتمل مجيء كل واحد منهم فرادى هذا معنى أن أطراف العلم الإجمالي يمكن أن تجتمع وأخرى نفترض أن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع كما لو علمنا أنه جاء شخص وحده وليس معه أحد يعني لا يوجد في الدار إلا شخص واحد وهذا الشخص الواحد إما زيد أو عمرو أو بكر هنا أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع يعني لا يمكن أن يكون هم زيد موجود وهم عمرو موجود لأننا عرفنا أنه لا يوجد إلا شخص واحد في الدار هذا الشخص إما زيد أو عمرو أو بكر هذا هو العلم الإجمالي الذي أطرافه لا يمكن أن تجتمع هذا القسم الثاني هو الذي كنا نسميه بالمجموعة المتكاملة يعني نعلم أن أحدهم موجود ولا يمكن أن يكون كلاهما موجود هذا هو الذي كنا نسميه فيما مضى بالمجموعة المتكاملة الآن من الآن فصاعدان نريد أن نسمي هذا القسم الثاني بالعلم الإجمالي، يعني ننسى المصطلح الأصولي الذي يسمي كل علم بشيء غير محدد يسميه بالعلم الإجمالي. في المصطلح الأصولي هالشكل، كل علم بشيء غير محدد يسمى بالعلم الإجمالي. الآن هنا نريد أن ننسى هذا المصطلح الأصولي ونريد أن نسمي، أن نقصد بالعلم الإجمالي دائما العلم المجموعة المتكاملة، يعني نقصد بالعلم الإجمالي العلم بأطراف بالجامع بين أطراف لا يمكن أن تجتمع. هكذا نريد أن نفهم. ولا يصبح هو النتيجة العلم، هذا قد علمنا، قد علمنا بأحدها، إذا لا يمكن أن تكون كلها منفية، لكن ولا يمكن أن تجتمع. نقصد بالعلم الإجمالي هالإصطلاح، نريد أن نمشي وفق هالإصطلاح. خب، وهذا يعني ماذا؟ يعني أننا إذن بل نغفل عن العلوم الإجمالية التي يمكن لأطرافها أن تجتمع، يعني نبعد عن بحثنا وعن حسابنا الاحتمالات التي ترافق علما إجماليا يمكن لأطرافها أن تجتمع. هكذا نريد أن نصنع ونقصر النظر على الاحتمالات التي ترافق علما إجماليا هو علم بالمجموعة المتكاملة، يعني علما إجماليا لا يمكن لأطرافها أن تجتمع. نقصر النظر على بحث على دراسة الاحتمالات فقط، ونترك الاحتمالات التي ترافق علما إجماليا يمكن لأطرافها أن تجتمع. هل هكذا نصنع؟ ولو صنعنا هكذا إذن لوقعنا في الإشكال الذي وقع فيه غيرنا، يعني لكان بحثنا ناقصا، لكان تعريفنا ناقصا، لا يشمل كل الاحتمالات، لا يشمل الاحتمالات المرافقة للعلم الإجمالي الذي أطرافه تجتمع. طبعا لا، نحن لا نريد أن نغفل العلوم الإجمالية التي يمكن لأطرافها أن تجتمع. فنحن رغم أننا نخصص البحث بالعلوم الإجمالية التي لا يمكن لأطرافها أن تجتمع، وهذا القسم نسميه بالعلم الإجمالي، وننسى المصطلح الأصولي الذي يسمي كل علم بشيء غير محدد يسميه بالعلم الإجمالي حتى ولو أمكن اجتماع الأطراف، ذلك المصطلح ننساه ونخصص البحث بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن لأطرافها أن تجتمع. رغم هذا لا يعني أننا إذا غفلنا عن العلوم الإجمالية التي يمكن لأطرافها أن تجتمع، لا يعني هذا. ليش؟ لأن العلوم الإجمالية التي يمكن لأطرافها أن تجتمع بإمكاننا أن نحولها بحيلة ما، نحولها إلى علوم إجمالية بأطراف لا يمكن أن تجتمع. يعني أليست العلوم الإجمالية على قسمين؟ أحدهما العلم الإجمالي الذي لا يمكن لأطرافه أن تجتمع، كالعلم الإجمالي بأنه لا يوجد في هذه الدار إلا شخص واحد وهو إما زيد أو عمرو أو بكر، هذا علم إجمالي بأحد أطراف لا يمكن لأطرافه أن تجتمع، لا يمكن أن يكون هم زيد موجود هم عمرو موجود، لأن هذا خلف علمنا بأنه لا يوجد إلا شخص واحد، هذا قسم من العلم الإجمالي. وهناك قسم آخر من العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي الذي يمكن لأطرافه أن تجتمع، كما لو علمنا بأن هناك شخصا في هذه الدار ونحتمل أنه أكثر من شخص، فهنا أعلم إجمالا إما زيد أو عام أو بكر موجود في هذه الدار وبإمكان أطرافه أن تجتمع، بإمكان أن يكون زيد وعام معا أو زيد وعام وبكر معا موجودين، هذا إذن يمكن لأطراف الإجمالي أن تجتمع. هذا العلم الإجمالي الذي يمكن لأطرافه أن تجتمع بإمكانك أن تصوغه بصياغة بحيث تصبح الأطراف ممكن أن تجتمع، وذلك بأن تقول هكذا، بدلا عن أن تقول أنني أعلم إجمالان بوجود زيد أو عمر أو باك في حين تحتمل وجود اثنين منهم أو ثلاثة منهم، بدلا عن أن تقول أعلم إجمالان بوجود زيد أو عمر أو باك، هكذا تقول أعلم إجمالان بوجود زيد وحده أو عمر وحده أو بكر وحده أو زيد وعام أو زيد وباك أو زيد وعمر وباك، يعني تجعل أطراف العلم الإجمالي بدل ما تكون ثلاث أطراف زيد وعمر وبكر تصير ست أطراف، أو زيد وعمر أربعة، أو زيد وبكر خمسة، أو عمر وبكر ستة، أو زيد وعمر وبكر سبعة، تجعلها سبع سبعة أطراف، بدل ما تفترض أنها ثلاثة أطراف تفترضها سبعة أطراف، يعني تبرز كل الشقوق العقلية المبطنة تبرزها. حينما تقول أعلم إجمالا بوجود زيد أو عمر أو بكر، هناك شقوق عقلية مبطنة ما أبرزتها، إذ من المحتمل أن يكون جايين اثنين منه أو ثلاثة منه. خب أبرز كل الشقوق العقلية المبطنة، أبرزها. فإذا أبرزت كل الشقوق العقلية المبطنة يتحول العلم الإجمالي بالجامع بين أطراف لا يمكن أن تجتمع إلى العلم الإجمالي بالجامع بين أطراف، بل عفوا، سيتحول العلم الإجمالي بالجامع بين أطراف يمكن أن تجتمع إلى العلم الإجمالي بالجامع بين أطراف لا يمكن أن تجتمع، وأن يقيم الحساب على أساس هذا العلم الذي لا يمكن لأطرافه أن تجتمع. وعليه سنرجع مرة أخرى ونقول أننا نقصد بالعلم الإجمالي من الآن فصاعدا مصطلحا جديدا غير المصطلح الأصولي القائل بأن كل علم بشيء غير محدد اسمه علم إجمالي. نقصد بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي بشيء مع افتراض أن أطرافه لا تجتمع، يعني مجموعة متكاملة. حينئذ هنا الحاء نقصد بالحاء، يعني هناك تقريبان يمكن أن يذكر، التقريب أو تعبيران يمكن أن يذكر في مقام تعريف الاحتمال. التعبير الأول أن نقول نقصد بالحاء أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي نسميها حاء، مو قصة فئتان كما في يعني فئتان مختلفتان في الوجود مثل أو فئتان هويتان مثل العراقيون والأذكياء، لا، نقصد بذلك ما ينسجم حتى مع زرادشت الذي لم توجد هناك فئتان. نقصد بالحاء أطراف العلم الإجمالي التي لا تجتمع، ونقصد باللام في الصياغة الأولى هكذا نقول، نقصد باللام رغم اليقين الذي هو واحد. أليس اليقين رقمه واحد دائما؟ أو قل 100%، اليقين رقمه 100%. هنا نقول العلم الإجمالي رقمه واحد باعتبار أن العلم الإجمالي يقينه، يعني بحدود كونه علما بالجامع يقينه، هذا رقمه واحد. وأطراف العلم الإجمالي التي هي مجموعة متكاملة ولا يمكن أن تنتفي ولا يمكن أن تجتمع، أطراف العلم الإجمالي أفرضوا 10 15 اشكثوا ما كان، أطراف العلم الإجمالي اللي هي 10 أطراف أو 15 أطراف نسميها بحاء، والعلم أصل العلم نسميه بلام. حينئذ نقول راء يساوي لام على حاء، يعني احتمال مجيء زيد إيش كثر؟ احتمال مجيء زيد إيش كثر؟ نحسب الحساب نقول حاء إيش كثر؟ يعني أطراف العلم الإجمالي إيش كثر؟ أطراف العلم الإجمالي 7 فرضناها، إما أن زيد جاء وحده أو عمر وحده أو بكر وحده 3 أو زيد وعام 4 أو عمر وباك 5 أو زيد وباك 6 أو زيد وعمر وباك 7. هذه هي محتملات العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي هي 7. حينئذ راء يساوي تقسيم رقم اليقين الذي يعني راء خلف فرض، يعني نقصد براء صورة من هالصور السبعة وهي مجيء زيد وحده مثلا، ما هي قيمة مجيء زيد وحده التي هي الصورة من هالصور السبعة؟ هنا نقول راء يساوي لام على حاء، يعني مجيء زيد وحده يساوي تقسيم رقم اليقين الذي هو واحد على أطراف اليقين الإجمالي، يساوي تقسيم رقم العلم الذي هو واحد تقسيمه على أطراف العلم الإجمالي الذي هو 7. إذن احتمال مجيء زيد هو 1/7، احتمال مجيء زيد وحده، احتمال مجيء زيد وحده هو 1/7. خب احتمال مجيء زيد مع عمر هم 1/7، لأنه هم صورة أخرى من الصورة 7. احتمال الزيد مجيء زيد مع باك هم 1/7، احتمال مجيء زيد مع عمرو باك هم 1/7، اذا احتمال مجيء زيد بشكل مطلق 4/7 يزيد. فكل صورة من الصور التي من صور الحاء يعني من الصور الداخلة في المقام والتي هي من والتي هي احد اطراف العلم الاجمالي، كل صورة من كل الصور ستكون قيمتها عبارة عن لام على حاء، لام بمعنى رغم اليقين، مو فئتين بذات الشكل ولا احتمال لا في حاء في لام في حاء، يعني يختلف هذا التعريف عن التعريفات السابقة، وإنما لام بمعنى رغم اليقين وحاء بمعنى أطراف العلم الإجمالي، فيساوي احتمال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يساوي لام على حاء. فإذا أخذت بطرفين من 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 أطراف العلم الإجمالي سيساوي لام على حاء مضروبا في اثنين، إذا أخذت بثلاث أطراف يساوي لام على حاء مضروبا في ثلاثة، وهكذا. فاحتمال مجيء الزيد مثلا الذي هو موجود في عدة أطراف من السبعة يساوي وفضل يوجد في 4 أطراف يساوي لام على حاء مضروبا في 4 أجهزة. هذه هي الصياغة الأولى. وهناك صياغة ثانية ألطف وأسهل، وهي أن نقصد بالحاء أيضا أطراف العلم الإجمالي، هم نقول راء يساوي لام على حاء، يعني مجيء زيد يساوي لام على حاء، هم نفس الشيء نقول، لكن نقصد بالحاء أطراف العلم الإجمالي كما في الأول كما في الصياغة الأولى، والتي هي 7 أطراف العلم الإجمالي 7، إما مجيء زيد واحدة أو عمرو واحدة أو بكر واحدة أو زيد وعمر أو زيد وبكر أو عمرو وبكر أو زيد وعمر وبكر، أطراف العلم الإجمالي 7، نقصد بحاء أطراف العلم الإجمالي، ونقصد بلام ليس رقم اليقين كما في الصياغة الأولى وهو 1، وإنما نقصد بلام المقاعد التي تشتمل على زي زيد التي تناسب راء، أليس راء يعني مجيء زيد، نقصد بلام المقاعد التي تشتمل على مجيء زيد، وهي كم مقعد في هالمثال اللي ذكرناه؟ أكو 4 مقاعد لجاية زيد، المقعد الأول هو أن يكون زيد وحده جاي، المقعد الثاني أن يكون زيد وعمر جاي، الثالث أن يكون زيد وبكر جاي، الرابع أن يكون زيد وعمر وبكر جاي، 4 مقاعد في حاء تكون في صالح الراء. إذا نقول راء يساوي لام على حاء، يعني يساوي 4/7، هذا هو هذه الصياغة الثانية التي ألطف من الصياغة الأولى. فتعريفنا الجديد عبارة عن هذا، عبارة عن أن راء نحن نقيس راء في مقام معرفة مقدار احتماله، نقيسه لكن مو بالقياسات السابقة اللي مرت، وإنما نقيسه بأطراف العلم الإجمالي، دائما نكون في كل مورد يوجد احتمال يوجد إلى جنبه علم إجمالي لا أقل من العلم الإجمالي من العلم الإجمالي المتعلق بأحد النقيضين، لا أقل من هذا، فكل احتمال يوجد إلى جنبه علم إجمالي بلا شك، ما ممكن أن يكون احتمال منفصل عن العلم الإجمالي. فنقيس هذا الاحتمال نقيسه بأطراف العلم الإجمالي، ونأخذ أطراف العلم الإجمالي نجعلها في المقام وفي البحث نخلي لام، هذا لام إما عبارة عن رقم اليقين الذي هو 1، وليس هذا رقم اليقين ليس من سنخ حاء وإنما رقم اليقين ليس من سنخ المقام، إما هكذا ونقسم 1 على المقام وتطلع قيمة احتمال كل طرف من الأطراف، كل طرف من الأطراف قيمته تساوي 1 مقسوما على أطراف العلم الإجمالي، إما هكذا أو أننا نقصد باللام مقاعد من نفس حاء، يعني مو رقم اليقين وإنما داخل في نفس حاء، مقاعد من نفس حاء، فنرى أن راء ينسجم مع كم مقعد من مقاعد حاء، ذات العدد عدد المقاعد نخليه باك، فنقول راء يساوي لام على حاء يعني 4/7 مثلا، لأن الأطراف 7 4 منها كان في صالح راء في صالح مجيء زيد. هذه هي الصياغة الثانية. الآن هاتان الصياغتان نريد أن نعرف أنهما هل هل تشتملان على البديهيات الست التي مضت؟ ما أدري أستمر في البحث أو تعبت. بلي نعم أستمر. زين، هاتان الصياغتان هل تستوعبان البديهيات الست التي مضت أو لا؟ فاتحة. زين، خب إذن بمناسبة الفاتحة الموجودة في حسينية النجفية نقتصر لأحد الشهداء، نقتصر على هذا المقدار كي نستطيع أن نشترك في فاتحة الشهيد. وبكرة بالليل، بكرة شنو؟